الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الآنية، وهي ضربان مباح من غير كراهة، وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان، ثمينا كان أو غير ثمين، كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة، ومن قربة وإداوة. والثاني محرم، وهو آنية الذهب والفضة، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. فتوعد عليه بالنار، فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر، لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس، ويحرم اتخاذها، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور. ويستوي في ذلك
ويدل عليه له قوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج، فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع. وما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا، لما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، رواه البخاري.
رواية المشهورة: فاتخذ،
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ولا يباح الكثير، لأن فيه سرفا، فأشبه الإناء الكامل. واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح، وهو لحاجة. ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه.
الحاجة وما يلحق بفقده ضرر، لكن قد يقوم غيره مقامه، حكمه أنه لا بد في إباحته من دليل، أما بنصه أو بقياسه. خلاف الضرورة، فإنه ما يحصل بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه، حكمه أنه تستباح به المحظورات.
وقال القاضي: يباح من غير حاجة، لأنه يسير، إلا أن أحمد كره الحلقة، لأنها تستعمل، وتكره مباشرة الفضة بالاستعمال. فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة، كأنف الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه يوم الكلاب، واتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره أن يتخذ أنفا من الذهب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها، لأنه في معنى أنف الذهب. وذكر أبو بكر في التنبيه أنه يباح يسير الذهب. وقال أبو الخطاب: ولا بأس بقبيعة السيف بالذهب، لأن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب، ذكره الإمام أحمد. وعن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، رواه الترمذي، وقال: هو حديث غريب.
نعم، هاتان الوجهتان في هذه الأشياء مبنية على التفريق بين باب الحلي وباب الآنية، فباب الآنية يحسم فيه، خلاف باب الحلي فإنه يسمح فيه للنساء ويسمح فيه بيسير بضوابطه للرجال.
قال رحمه الله: فصل. فإن تطهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان: أحدهما تصح طهارته، وهذا قول الخراقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء. والثاني لا تصح، اختاره أبو بكر لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة.
من شاء هاتان الوجهتان في هذه المسألة هو هل هذه تشبه مسألة الصلاة في الدار المغصوبة أو لا؟ الصلاة في الدار المغصوبة يكون الإنسان عاصيا بذات صلاته، فهو يعصي الله بركوعه ويعصي الله بسجوده ويعصي الله بوقوفه، لأنه بذلك يكون قد استعمل المغصوب في أثناء صلاته. وأما بالنسبة لمسألتنا فالصواب هو ما ذكره الخرقي، وذلك لأن هناك فرقا بين المسألتين، فإن استعمال آنية الذهب والفضة مغاير للعبادة الذي هو جريان الماء على العضو كما ذكر المؤلف، وذلك أن النهي على أربعة أنواع: نهي عن ذات الفعل يدل على فساده، ونهي عن الفعل حال اتصافه بوصف فيدل أيضا على فساده، والحنفية يقولون يدل على الفساد دون البطلان، والثالث النهي عن فعل يفعله المكلف بنفس عبادته، فالحنابلة يرون فساده خلافا للجمهور، والرابع أن يكون النهي متعلقا بفعل خارج عن الفعل المأمور به، وهو من جنس مسألتنا. أبو بكر سكر الباب.
نعم. قال رحمه الله: فصل في أوان الكفار، وهم ضربان، أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة فأجابه، رواه أحمد في المسند. وتوضأ عمر من جرة نصرانية والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبدة الأوثان والمجوس وبعض النصارى فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة، وفي كراهية استعمالها روايتان، إحداهما تكره لهذا الحديث، والثاني لا تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها.
فإذا منشأ الخلاف هو في هذا الخبر عندما قال: لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها، فهل معنى أن إباحتها إباحة ضرورة بحيث لا تستعمل إلا إذا لم يوجد سواها، أو أن الخبر منسوخ، أو أن الخبر على وجه الكراهة لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل في أوانيهم؟
طب الشيخ، وجه التفريق بين أهل الكتاب وغيرهم؟
عندك الأدلة، أهل الكتاب تجوز ذبائحهم ولا ما تجوز؟ إذا جهزت ذبائحهم فمن باب أولى أن تجوز آنيتهم.
لكن الآن
الشيء الثاني أن أهل الكتاب لا يستبيحون كثيرا من المحرمات مثل الميتة بخلاف غيرهم، فذبيحة غير من يستحل الميتة والنجاسة هذا نجسة، فتكون أوانيهم مما يتنجس بذلك.
لكن الحديث حديث أبي ثعلبة ورد في أهل الكتاب،
ولذلك يعني كان الراجح وخلاف هذا القول.
قال رحمه الله: فأما ثياب الكفار فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار، وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي، لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل ألا تجب، وهو قول أبي الخطاب، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
منشأ الخلاف هو هل يقدم الأصل على الظاهر أو يقدم الظاهر على الأصل.
قال رحمه الله: فصل. وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد: ما أصلح إسناده، ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم. وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. متفق عليه.
منشأ الخلاف هنا في كلمة إهاب، هل يراد به الجلد مطلقا سواء قبل الدباغ أو بعده، وبالتالي يقال بنجاسة جلود الميتة، أو أن المراد بكلمة إهاب الجلد قبل دبغه، وبالتالي يكون النهي إنما هو عن الجلد قبل جلد الميتة قبل الدبغ، بخلاف ما إذا دبغ.
قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ما كان نجسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وعن ميافر النمور، رواه الأثرم. ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت، فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير. وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يغسل بعد دبغه؟ على وجهين: أحدهما لا يعتبر، لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. متفق عليه. والثاني يعتبر، لأن الجلد محل النجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب. قال رحمه الله: فصل. وعظم
إذن الأولون خصصوا عموم الثاني بدليلهم، والآخرون أبقوا العموم عليه، لأن القاعدة العامة عندنا أن النجاسات لا تطهر إلا بغسلها بالماء. هل تترك هذه القاعدة أو ما يسمى عند العلماء قياس الأصول بهذا الخبر وهو خبر واحد أو لا؟ هذا منشأ الخلاف.
قال رحمه الله: فصل. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال، لأنه جزء من الميتة، فيدخل في عموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. والدليل على أنه منها قول الله تعالى: قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء وحرارته، وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم. فصل. وصوفها وبرها وشعرها وريشها طاهر، لأنه لا روح له فلا يحله الموت، لأن الحيوان لا يألم بأخذه ولا يحس. ولأنه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، رواه أبو داود بمعناه. فصل. وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة، متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان أو موته. فشعر الآدمي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، واتفق على معناه. ولولا طهارته لما فعل، ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم. فصل: ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس وأنفحتها نجسة لذلك، وعنه أنها طاهرة لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالأنفحة وذبائحهم ميتة. فأما البيضة،
منشأ الخلاف في هذا هو هل الأنفحة مما يدخله الحياة أو ليس مما يدخله الحياة، ويمكن أيضا أن يقال بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة من مسألة هل مجاورة النجاسة تنقل حكم النجاسة مطلقا أو يشترط في ذلك شروط قد لا توجد في هذه المسألة.
قال رحمه الله: فأما البيضة فإن صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس، وإن لم يصلب فهي كاللبن. وقال ابن عقيل: لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها.
منشأ الخلاف هنا هل تأثرت البيضة ذات الجلدة اليسيرة بتنجس الحيوان بموته أو لا؟
قال رحمه الله: فصل: وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح، كذبح المجوسي ومتروك التسمية، وذبح المحرم وذبح المحرم للصيد، وذبح الحيوان غير المأكول لأنه ذبح غير مشروع فلم يطهر، كذبح المرتد. قال رحمه الله: باب السواك وغيره. السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله.
قال المؤلف:
السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه الإمام أحمد في المسند. ويتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة: عند الصلاة لما ذكرنا، وإذا قام من النوم لما روى حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. ولأن النائم ينطبق فمه ويتغير. والثالث عند تغير الفم بمأكول أو خلو معدته، ولأن السواك شرع لتنظيف الفم وإزالة رائحته. ويستحب في سائر الأوقات لما روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. رواه مسلم. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فلم يستحب إزالته كدم الشهداء. وهل يكره؟ على روايتين: إحداهما يكره لذلك، والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
منشأ الخلاف بين الروايتين في شيئين: الأول في حكم هذا الخبر مدى تصحيحه من تضعيفه، والثاني في هل العمومات الثابتة بالمعاني، هل العمومات الثابتة بالنصوص يمكن تخصيصها بالمعاني؟ فالنص عام ورد باستحباب السواك مطلقا، وهناك معاني ذكرها المؤلف هنا تقتضي عدم استحباب السواك في هذا الوقت، فهل يترك عموم النص لوجود معنى مقصود للشارع، وهل هذا المعنى المذكور مقصود أو لا؟
ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك ولا يستاك بعود رمان لأنه يضر بلحم الفم، ولا عود ريحان لأنه يروى أنه يحرك عرق الجذام. لأنه يروى أنه يحرك عرق الجذام، فإن استاك بأصبعه أو خرقة لم يوصي بالسنة لأنها لم ترد به ولا يسمى سواكا. قال ابن عبد القوي: على القول المجود ويحتمل أن يصيب لأنه يحصل من الإنقاء بقدره.
يحتمل أن يصيب يعني السنة. منشأ الخلاف هنا هل عموم الخبر يخصص بالعادة الموجودة في الزمن النبوي؟ فإن النص جاء باستحباب السواك، والعادة في الزمن النبوي أن يكون السواك بأشياء معينة، وهذا ليس مما كانوا يعتادونه، فهل نخصص عموم النص بهذا المعنى أو لا، أو هذه العادة الثابتة في زمن النبوة؟ نعم.
فصل: ومن السنة تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. متفق عليه. فصل: ويجب الختان لأنه من ملة إبراهيم، فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه. متفق عليه. وقد قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ولأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب، فإن كان كبيرا وخاف على نفسه الختان سقط وجوبه. باب فرائض الوضوء وسننه. أول فرائضه النية، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها، الغسل والوضوء والتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة. ومحل النية القلب، لأنها عبارة عن القصد، ويقال: نواك بخير، أي قصدك به. ومحل القصد القلب، ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا، فإن لفظ بما نواه كان آكد. وموضع وجوبها عند المضمضة، لأنها أول واجباته، ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية، لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه. ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه، فإن عزبت في أثنائها جاز، لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام. وإن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في أولها جاز، لأنها عبادة فلم يشترط اقتران النية بأولها كالصيام. وصفتها أن ينوي رفع الحدث، أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها، كالصلاة والطواف ومس المصحف. وإن نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح، لأنه يتضمن رفع الحدث. وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة، كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل، لم يرتفع حدثه، لأنه ليس بمشروع أشبه التبرد. وإن نوى ما يستحب له الطهارة كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة والجلوس في المسجد والنوم، فكذلك في إحدى الروايتين، لأنه لا يفتقر إلى رفع الحدث أشبه لبس الثوب، والأخرى يرتفع حدثه، لأنه يشرع له فعل هذا، وهو غير محدث، وقد نوى ذلك، فينبغي أن تحصل له.
فإذا منشأ الخلاف هنا هل الاعتبار في حكم هذه المسائل بوجود مشروعية له، وبالتالي يرتفع الحدث أو لا؟ بعبارة أخرى، هل هذه المسألة من خطاب التكليف، وبالتالي لا يرتفع حدثه إلا عما نواه فقط، أو هي من خطاب الوضع وهو أظهر، وبالتالي إذا نوى ارتفاع الحدث بقراءة القرآن ارتفع حدثه في جميع مسائله؟ نعم.
ولأنها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه. وإن نوى رفع الحدث والتبرد صحت طهارته، لأنه أتى بما يجزئه وضم إليه ما لا ينافيه، فأشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة الإدمان على السهر.
والإدمان
فأشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والإدمان على السهر، فإنما طهارة مطلقة لم يصح، لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة، وإنما رفع حدث بعينه فليرتفع غيره على وجهين. قال أبو بكر: لا يرتفع، لأنه لم ينوه، أشبه إذا لم ينوي شيئا. وقال القاضي: يرتفع، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها.
منشأ الخلاف هنا من شيئين، أولهما هل الحدث أحكام متعددة أو هو بحسب أسبابه، أو هو حكم واحد إذا ارتفع مرة فإنه يرتفع.
وإن نوى صلاة واحدة نفلا أو فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء، لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا لسبب جديد، ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث. وإن نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد، فإن أعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل. فصل. ثم يقول: بسم الله. وفيها روايتان، إحداهما أنها واجبة في طهارات الأحداث كلها، اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال أحمد: حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب. والثاني أنها سنة، اختارها الخرقي. قال الخلال: الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية، لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها. وضعف أحمد الحديث فيها، وقال: ليس يثبت في هذا الحديث.
ما شاء الخلاف هنا، هل الأحاديث الواردة في التسمية يقوي بعضها بعضا وبالتالي تثبت، أو أن هذه الأحاديث لا يقوي بعضها بعضا لشدة ضعفها؟ نعم.
وإذا لم يثبت الحديث لماذا يقال بالسنية؟
لعموم النصوص التي ترغب في التسمية قبل الأعمال. نعم.
واختلف من أوجب في سقوطها بالسهو، فمنهم من قال تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها، لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون، فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصلاة والحج، فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر. ومحل تسمية اللسان لأنها ذكر، وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء.
في إسقاطها بالسهو منشأ الخلاف في هذا، هل هناك فرق بين فروض الصلاة وواجباتها، أو أنها جميعا تأخذ حكما واحدا؟ لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين.
قال ابن عبد القوي على القول المجود ويحتمل أن يصيب المدمنة على الحاشية تحقيق التركي أنه وفاته وكان قبل ولادة ابن عبد القوي.
من قبله
ابن عبد القوي آخر،
مو بالمشهور عبد القوي، اسمه لا ينحصر في شخص ولا يلزم أن يكون المشهور. بارك الله فيكم.
جزاك الله.